السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفتنا هذا اليوم، وهو 26 من شهر رمضان لسنة 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع قول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذه الآية تتضمن أدبا من أعظم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون، بل يتحلى بها الناس أجمعون، وهي الكلام الحسن واللفظ الطيب الذي يطيب أثره في المعايشة والحياة كلها. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في كلامه على هذه الآية: اللسان أداة البيان، وترجمان القلب والوجدان. اللسان أداة البيان وترجمان القلب والوجدان، والكلام به يتعارف الناس ويتقاربون، وبه يتحاجون ويتفاوضون، ولولاه لما ظهرت ثمرات العقول والمدارك، ولما تلاقحت الأفكار والمشاعر، ولما تزايدت العلوم والمعارف، ولما ترقى الإنسان في الدرجات وأنواع الكمالات، ولا ممتاز على بقية الحيوان أو على بقية الحيوانات. فالكلام نعمة من أجل النعم، والبيان وهو التعبير باللسان عما يجول في الخواطر والجنان نعمة من الله عز وجل. يقول الله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يذكر الله عز وجل بعض مننه وهباته وعطاياه التي من أعظمها تعليم القرآن، والتي هي مقدمة على خلق الإنسان الذي حلاه الله عز وجل بالبيان، وأنعم عليه بنعمة الكلام واللسان. وسائر النعم يجب شكرها حتى تدوم على الإنسان، وحتى يثاب عليها حين يلقى الله عز وجل، وربما يثاب عليها في هذه الحياة وبعد لقاء الله عز وجل. فالكلام واللسان هو أداة التواصل بين الناس، وإخراج المشاعر والأحاسيس لعرضها على الآخرين أو لمخاطبة الآخرين بها. ولذلك فهو رابطة أفراد النوع الإنساني، وعشائره وأممه. اللسان البيان رابطة أفراد النوع الإنساني وعشائره وأممه، الذي يربط بين الناس وبين القبائل والعشائر والأمم، وبريد عقله وواسطة تفاهمه. العقل يعرض على اللسان بما يتكلم به، فالمرء بأصريه كما يقولون، عقله أو قلبه ولسانه. وما في عقله وقلبه لا يعلم إلا باللسان، فإذا أظهر اللسان وأبان ما في القلب بيانا صحيحا شافيا كاملا جامعا لكل ما يجول في القلب كان نافعا مؤثرا. وبريد عقله أن يرسل رسائل عقله إلى الآخرين، لأن الأرواح لا تتخاطب، لكن التخاطب يكون باللسان، فيرسل للروح الأخرى والعقل الآخر ما أكنه ويكنه له في قلبه وفؤاده وعقله، فيبعث بذلك إليه باللسان. وبريد عقله وواسطة تفاهمه، أفهمك ما أريد وتفهمني ما تريد باللسان. ولذلك ينبغي أن يكون الكلام بيانا لا إبهاما، واضحا لا خفيا، تعبيرا صحيحا لا خاطئا. يقول: فهو رابطة أفراد النوع الإنساني وعشائره وأممه، وبريد عقله وواسطة تفاهمه، فإذا حسن قويت روابط الألفة. إذا حسن الكلام كانت الألفة أوثق والرابطة أشد، فإذا حسن قويت روابط الألفة وتمكنت أسباب المحبة وامتد رواق السلام بين الأفراد والعشائر والأمم وتقاربت العقول والقلوب بالتفاهم وتشابكت الأيدي على التعاون والتوازر وجنى العالم من وراء ذلك تقرر الأمن واضطراد العمران. إذا كانت الألسن متفاهمة بالكلام ومتواصلة بالبيان ومخبرة بما في الجنان من محبة العمران والإصلاح، كان ذلك نتيجة وثمرة هذا البيان أن يحصل الناس ويعيش الناس في الأمن والعمران. وإذا قبح، يعني الكلام واللسان، وإذا قبح كان الحال على ضد ذلك، فالكلام السيء قاطع لأواصر الأخوة، باعث على البغضاء والنفرة، فالكلمة الواحدة تفسد ما بين الاثنين. ولذلك سماها الله عز وجل نارا، الذي ينقل الكلام المفسد بين الأنام هذا بمثابة حامل الحطب لإشعال النار بين الاثنين وبين الجماعات والأمم، حمالة الحطب التي تنقل الكلام لتشعل به النيران بين الناس. وإذا قبح الكلام، يعني كان الحال على ضد ذلك، فالكلام السيء قاطع لأواصر الأخوة، تجد القطيعة تحصل بين الأخوين بسبب كلمة، إما أن يتلفظ بها أحدهما أو كلام من كليهما أو كلام ينقله نمام بينهما، فالكل مبناه على الكلام، والحرب مبدأها الكلام. ما قامت حرب بين قبائل العرب ولا ربما بين الأمم والشعوب إلا بسبب أخبار وكلام نقل عن هذا لذاك، فتشتعل نار الفرقة حتى تشتعل نار الحرب، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول: وإذا قبح كان الحال على ضد ذلك، فالكلام السيء قاطع لأواصر الأخوة، باعث على البغضاء والنفرة، يبعد بين العقول فتحرم الاسترشاد والاستمداد والتعاون بين القلوب، فتفقد عواطف المحبة وحنان الرحمة، وهما أشرف ما تتحلى به القلوب، المودة والرحمة، المحبة والرحمة. ولذلك أعظم ما يقيم العلاقة بين الزوجين على الحال الطيبة المرضية يكون بسبب المودة والرحمة، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا وجد الحب بين الاثنين والتراحم بينهما استمرت الحياة بينهما حياة سعيدة. فإذا كان الكلام سيئا فقدت هذه النفوس المودة والرحمة، وهما أشرف ما تتحلى به القلوب. وإذا بطلت الرحمة والمحبة بطلت الألفة والتعاون، وحلت القساوة والعداوة، وتبعهما التخاصم والتقاتل، وفي ذلك كل الشر لأبناء البشر. إذا لم يكن هناك محبة أو تراحم، تواصل بمحبة وتراحم، فإن الموجود يكون التقاطع والتراشق والتخاصم والتقاتل، حتى يعيش أولئك الذين فقدوا الكلام الحسن الطيب والقلوب الرقيقة الرحيمة المحبة الودودة، عاشوا في جحيم في الدنيا، جحيم روحي وجحيم بدني بالقتال فيما بينهما، وكل ذلك مبناه الكلام. يقول: فالمحصل للناس سعادتهم وسلامتهم، والمبعد لهم عن شقاوتهم وهلاكهم، هو القول الحسن. ولهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرشد العباد إلى الأقوال التي هي أحسن، فقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والعباد المأمورون هنا هم المؤمنون لوجهين، فالمؤمنون مأمورون أن يقولوا التي هي أحسن، يقول هذا الذي هو رآه في الآية، وذلك لوجهين: الأول أنهم أضيفوا إليه، وهذه إضافة شرف لا يكون أو لا تكون إلا للمؤمنين به. وقل لعبادي، هذه الإضافة إضافة تشريف في هذا المقام الذي فيه نصح وإرشاد وتوجيه للصلاح، هذه الإضافة لا تكون إلا لعباده المؤمنين، إذ إنها إضافة تشريف. والوجه الثاني أن الذين يخاطبون بهذا الإرشاد ويكون منهم الامتثال إنما هم من حصلوا على أصل الإيمان، يعني يرجى سماعهم للأمر فيبادرون إلى تنفيذه، والنهي فيبادرون إلى تركه والبعد عنه. وربما تحتمل الآية العباد جميعا، كل عبادي الخلق جميعا، وهذه العبودية العامة، وهي عبودية التذليل والقهر والسلطان، فلأنه يقهرهم سبحانه وتعالى وهم عبيده، عليهم أن يسمعوا ما يرشدهم إليه لصلاح بقائهم ودوام وجودهم في هذه الحياة. والظاهر أو الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، حتى إذا عذبوا على ترك الأصل والفرع فكان عذابهم عظيما عياذا بالله، كما أن المؤمنين مأمورون بأصول الدين وفروعه، فيزداد إيمانهم بتحصيل تلك الأصول والفروع جمالا وكمالا. لكنه اختار هذا الرأي، والأمر موجه للمؤمنين لعباد الله الذين امتثلوا هذه العبودية، أن يقولوا للناس أجمعين، يقولوا للناس أجمعين سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، فإن القول أو الكلام بالتي هي أحسن مع الكفار يكون سبب إسلامهم ودخولهم في الإسلام. يقول: والتي هي أحسن هي الكلمة الطيبة، والمقالة التي هي أحسن من غيرها، الكلمة التي تتكلم بها، أو الحديث الذي تتحدث به، أو المقالة التي تكتبها أو تنشرها في أي وسيلة من وسائل التواصل، إذا كانت حسنة التي هي أحسن من غيرها، يقول: فيعم ذلك ما يكون من الكلام في التخاطب العادي بين الناس حتى ينادي بعضهم بعضا بأحب الأسماء إليه، سائر أنواع الكلام حتى إذا ناداه، يعني واحد له لقب سيء لا يحبه، وله اسم يعرف به، وله لقب آخر يحبه طيب، فحتى تكون داخلا في من يعمل بهذه الآية، إذا خاطبته ودعوته وسميته سميته بأحب الأسماء إليه، فهذا من القول بالتي هي أحسن. يقول: والتي هي أحسن هي الكلمة الطيبة والمقالة التي هي أحسن من غيرها، فيعم ذلك ما يكون من الكلام في التخاطب العادي بين الناس حتى ينادي بعضهم بعضا بأحب الأسماء إليه، وما يكون من البيان العلمي فيختار أسهل العبارات وأقربها للفهم حتى لا يحدث الناس بما لا يفهمون فيكون عليهم حديثه فتنة، نصح الناس أو يحدث الناس أو يعظ الناس أو يخاطب الناس أو يخطب في الناس، فعليه أن يكون خطابه وأسلوبه في الكلام سهلا يسيرا قريبا للفهم حتى ينتفعوا به. يقول رحمه الله تعالى: وما يكون من الكلام في مقام التنازع والخصام فيقتصر على ما يوصله إلى حقه في حدود الموضوع المتنازع فيه دون إذاية لخصمه ولا تعرض لشأن من شؤون الخاصة به، وما يكون من باب إقامة الحجة وعرض الأدلة فيسوقها بأجل عبارة وأوقعها في النفس خالية من السب والقدح ومن الغم والتعريض ومن أدنى تلميح إلى شيء قبيح، وهذا يطالب به المؤمنون سواء كان ذلك فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم. وقد جاء في الصحيح أن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: السلام عليكم. ففهمتها عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: عليكم السلام واللعنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد قلت وعليكم. فكان الرد عليهم بمثل قولهم بأسلوب العطف على كلامهم وهو قوله وعليكم أحسن من الرد عليهم باللعنة. فقال صلى الله عليه وسلم: القولة أو المقولة التي هي أحسن، وهذا أدب الإسلام للمسلمين مع جميع الناس، مع جميع الناس. اليهود يقولون: السلام عليك، يعني الموت أو اللعنة والعياذ بالله. فهمها النبي صلى الله عليه وسلم فانتصف لنفسه ورد عليهم بمثل ما ابتدأوه به فقال عليكم. لكن عائشة رضي الله عنها لما غضبت وفهمت كلامهم زادت: عليكم اللعنة وعليكم السلام واللعنة، في بعض الروايات إخوان القردة وغير ذلك، فزادت عن الانتصاف. وكذلك من يكون في المطالبة بالحق لا يغالي في وصف خصمه بالسوء ولا يكون لحنا بحيث يؤثر في القاضي أو في الذي يفصل بينهما، ولا يتعدى الكلام المطلوب النافع المفيد في القضاء بينه وبين خصمه، القضاء الحق والعدل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني ليس له أن يتكلم بغير ذلك الخير إلا إذا كان بالكلام استرداد الحق وبيان ما كان عليه الآخر. ومن هنا حرمت الغيبة والنميمة والسب، لأن ذلك كله داخل في التي هي أقبح وأسوأ، خلاف ما أمر الله عز وجل به عباده المؤمنين: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يقول رحمه الله: وأفاد قوله تعالى أحسن بصيغة اسم التفضيل، اسم التفضيل الذي يدل على أنه أعلى من غيره وأفضل من غيره وأحسن من غيره. يقول: وأفاد قوله تعالى أحسن بصيغة اسم التفضيل أن علينا أن نتخير في العبارات الحسنة فننتقي أحسنها، يعني ما لم يقل وقال وقل لعبادي يقول الكلام الحسن، لا، أحسن الأحسن، أحسن الحسن، فننتقي أحسنها في جميع ما تقدم من أنواع مواقع الكلام. فحاصل هذا التأديب الرباني هو اجتناب الكلام السيء جملة والاقتصار على الحسن وانتقاء واختيار الأحسن من بين ذلك الحسن، وهذا يستلزم استعمال العقل والروية عند كل كلمة تقال ولو كلمة واحدة، فرب كلمة واحدة أوقدت حربا وأهلكت شعبا أو شعوبا، ورب كلمة واحدة أنزلت أمنا وأنقذت أمة أو أمما. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الكلمة الواحدة من الأثر في قوله: والكلمة الطيبة صدقة، والحديث في الصحيحين صحيح البخاري، وقال وقوله صلى الله عليه وسلم: واتقوا النار ولو بكلمة طيبة. وهذا الأدب الإسلامي، وهو التروي عند القول واجتناب السيء واختيار الأحسن، ضروري لسعادة العباد وهنائهم. وما كثرت الخلافات وتشعبت الخصومات وتنافرت المشارب وتباعدت المذاهب حتى صار المسلم عدو المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم. إلا بتركهم هذا الأدب وتركهم للتروي عند القول والتعمد للسيء بل للأسوأ في بعض الأحيان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالقول السديد هو القول الحسن الصائب. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول: نزغ الشيطان وسوسته ليهيج الشر والفساد، وعداوته باعتقاده البغض وسعيه الشر والضر، وإبانته لعداوته بإعلانه لها كما علمنا القرآن. هذه وسوسة الشيطان، وهو يلقي للإنسان كلمة الشر والسوء ويهيج غضبه ويهيج غضبه ليقول، ويهيج السامع ليقول مثلها، وهكذا حتى يشتد المرء ويقع الشر والفساد. ولون آخر من نزغه، وهو أنه يحسن للمرء قول الكلمة التي يكون فيها احتمال السوء، ويلح عليه في قوله ويبالغ في تحسين الوجه السالم منه وفي تهوين أمر وجهها القبيح حتى يقولها، فإذا قالها أعاد لسامعها، لسامع هذه الكلمة بالنزغ، أعاد لسامعه بالنزغ، لسامع الشيطان وسامع الكلام، يطمس عنه الوجه السالم منها ويكبر له الوجه القبيح، ولا يزال به يثير نخوته ويهيج غضبه حتى يثور، فيقع الشر والفساد بينه وبين صاحبه، وكل ذلك مبناه الكلمة المحتملة. التي تحتمل الحسن والقبيح، فما بالك بالكلم القبيح؟ هذا ما أسرع ما ينزغ به الشيطان، يوسوس به للمتكلم ويوسوس بمعناها للسامع لها، حتى ينزغ بينهما ويتقاتلا. فحذر الله تعالى عباده من كيده حتى يحترسوا منه إذا تكلموا وإذا سمعوا، فيتباعدون عما فيه احتمال السوء فضلا عن صريحه، ويحملون الكلام على وجهه الحسن عند احتماله له، ويتجاوزون عن سيئه الصريح ما أمكن التجاوز. وهذا أدب من الآداب العالية، وهو كل عبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. لماذا؟ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعوذ بالله من الشيطان ومن نزغه ونفخه ونفثه وهمزه ومن كل شره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا وأخلاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.